الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أما بعد فهذا تعليق مختصر على عقيدة الإمام أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمه الله ورضي عنه. وهكذا عقيدة الإمام أبي محمد سفيان بن عيينة الهلالي رحمه الله ورضي عنه. وهذه العقيدة كما وعدنا مضمنة كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم للإمام أبي القاسم هبة الله اللالكائي رحمه الله تعالى. وقد يسر الله عز وجل قبله بالتعليق على عقيدة الإمام سفيان بن عيينة سفيان الثوري رحمه الله تعالى وأعلى درجته وجميع موتى المسلمين. وعلمنا أن الاهتمام بالعقيدة من المهمات فإن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها في تعليمه كما قال جندب رضي الله عنه: كنا نتعلم الإيمان ونحن أطفال حزاورة ثم نتعلم القرآن فنزداد به إيمانا. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والعون. قال رحمه الله: أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد ابن حمدان قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق قال سألت الأوزاعي وهو الإمام الحجة الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وكان ذا كتابات عظيمة وفقه جليل، كنا نسمع شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يذكر في ترجمته قول بعضهم: كان يصلح للخلافة إلا أنه ليس من قريش، فهو مولى أصله من السند، سبي إلى الشام ثم نزل في منطقة يقال لها الأوزاع، أصل أهلها من اليمن، فنسب إليهم. فقال رحمه الله: اصبر نفسك على السنة. دليل هذا قول الله عز وجل: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال الله عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال الله عز وجل: بلى إن تصبروا وتتقوا. فكل أدلة الصبر شاملة للصبر على السنة والعمل بها والاعتقاد لها والصبر على المخالفين لسبيلها، فإن الذي يسلك هذا السبيل يؤذى من أقرب قريب كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى ورقة بن نوفل قال يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك قال أو مخرجهم قال لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا أوذي وعودي. فهذا السبيل يحتاج إلى صبر، صبر من حيث التعلم لها، وصبر من حيث العمل بها، وصبر من حيث عدم المخالفة لها، وصبر على الأذى الذي يأتي لحملتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، وكما ابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فصبر. هو القائل رحم الله موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر، بل إن الله عز وجل يؤذى، لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، يجعلون له الولد ثم هو يرزقهم ويعافيهم. وقف حيث وقف القوم، أي لا تخالف الصحابة وما أجمعوا عليه، لقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكما قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وجميع الأدلة التي فيها التحذير من البدعة شاملة لهذا المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله. وقل بما قالوا، أي بما استدلوا به من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الرأي وعن تقديم العقل على النقل وعن الهوى، فإن هذه أمراض إذا دخلت في الإنسان فتكت بعقيدته واستقامته، وأصبح يقدم ما لا يجوز تقديمه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قل بما قالوا، إن تكلمت في الصفات فاذكر الأدلة عليها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تكلمت في المعاد فاذكر عليه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن تكلمت في أي باب فقل بما قالوا وكف عما كفوا، أي لا تنقد ولا تزد من عندك، فإننا مأمورون باتباع الكتاب والسنة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويستدل مثل هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. فالواجب علينا اتباع السنة وعدم الابتداع في دين الله. قال صلى الله عليه وسلم محدثا في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. نعم الأدلة على ذلك كثيرة. قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. ويقول صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبا بكر وعمر. ويقول صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وقد تقدم فإنه يسعنا الدين الذي كانوا عليه سواء في باب الاعتقادات أو في باب العبادات أو في باب المعاملات، فأي دين لم يكن في عهدهم دين فهو بدعة، وأي دين كان في عهدهم دين ويتدين به لله عز وجل فهو السنة. قال وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة حتى كذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما ردها عليهم فقهاءهم وعلماءهم، فأشربها قلوب طوائف من أهل الشام واستحلتها ألسنتهم وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف فيه. وهذه البدعة هي بدعة القول بخلق القرآن، فإنها ظهرت في العراق وتصدى لها الأئمة وبينوا السنة، ومن أجل من تصدى لها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بعد ذلك، ونصر الله به الملة وقمع به البدعة. ثم إن هذه البدعة انتقلت إلى الشام مع بعض أهل البدع، فتلقاها الناس بسبب الجهل وبسبب اتباع الهوى، فاستحلتها الألسن وقبلتها القلوب، والبدعة تجري في صاحبها جريان الكلب بصاحبه والعياذ بالله، ويتنمر لها من لم يوفقه الله عز وجل للحق. يكون في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فعلى الإنسان أن يلزم السنة ويحذر البدعة، فإن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. قال الله عز وجل: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. داعي إلى الله سبحانه وتعالى وبإذن الله لا يجاوز هذا الإذن لا برأي ولا بهوى ولا بعقل ولا بذوق، وإنما يلتزم السمت الذي أمر الله به والهدي الذي أمر الله به. والقول بخلق القرآن من أسوأ الأقوال، لأنه يلزم منه القول بأن صفات الله عز وجل مخلوقة، وبأن أسماء الله عز وجل مخلوقة، وأن الله كان لا صفات له ولا أسماء حتى سماه خلقه بهذه الأسماء، وتجويز أن يدعى المخلوق. فإنه إذا زعم أن هذه الأسماء مخلوقة جوز صاحب هذا القول أن يدعى المخلوق. وكذلك الحلف بالمخلوق لو اعتقد أنها مخلوقة، فهذا القول فاسد وضلال، بل إن الأدلة من القرآن والسنة تدل على أن القرآن كلام الله وحيه وتنزيله. قال الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله. قال الله عز وجل: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وإذ قال الله يا موسى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وهكذا أدلة كثيرة في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على أن الله يتكلم بصوت. قال: ولو كان هذا خيرا مما خصصتم به دون أسلافكم فإنه لم يدخر عنهم خيرا خبئ لكم دونهم لفضل عندكم. يقول: لو كان هذا القول خير لكانوا هم أسبق إليه، لكن لما لم يكن خير لم يكونوا سباقين إليه، بل أقوالهم محذرة منه ومخالفة له، فهم يعتقدون أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم وبعثه فيهم ووصفهم بما وصفهم به، فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فهم يبتغون فضل الله ويبتغون رضوان الله، فما من خير إلا وكانوا سباقين إليه، يأخذون به ويعملون به ويدعون إليه. فما لم يكن في عهدهم دين فليس بدين لنا، هكذا أمرنا الله عز وجل أن نتبع ما أنزل إلينا منه سبحانه وتعالى، وأن نتبع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نتبع ما أجمع عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه العقيدة المختصرة التي ذكرها الأوزاعي رحمه الله فيها التحذير من كثير من الأمور من أصول البدع، وهي تقديم الرأي على القرآن والسنة، وتقديم العقل، النهي عن تقديم الرأي على القرآن والسنة، والنهي عن تقديم العقل على القرآن والسنة، والنهي عن البدع والمحدثات، والنهي عن علم الكلام وما أحدث مما لم يكن على عهد الصحابة رضي الله عليهم، والتركيز على مثل هذا الأمر من الأمور المهمة. وذلك أن الإنسان إذا عظم القرآن والسنة لم يقل إلا بهما، ولم يعتقد إلا ما فيهما، بينما إذا خالف القرآن والسنة ورأى تقديم العقل أو تقديم الرأي أو تقديم الهوى الرأي السيء أو تقديم الهوى على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الضلال البعيد. يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. هكذا يقول حذيفة رضي الله عنه. الصحابة رضي الله عليهم اصطفاهم الله كما اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وكذلك قال عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلوب الرجال فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب، فابتعثه برسالته واصطفاه لنفسه، ثم نظر فرأى قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب فجعلهم وزراء لنبيه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وهذا هو الرأي المحمود الذي يقوم على الكتاب والسنة. أما الآراء التي تقوم على الأقيسة الفاسدة أو على الآراء الكاسدة أو على العقول المتلوثة أو على الهوى المردي، فهذه لا يبال بها ولا يلتفت إليها. قال رحمه الله: اعتقاد سفيان بن عيينة رضي الله عنه، وهو أبو محمد الهلالي رحمه الله، لازم عمرو بن دينار 20 سنة، ولما توفي قيل في رثائه: من كان يبكي علما ورعا فليبكي للإسلام سفيانا. راحوا بسفيان إلى قبره والعلم مكسوين أكفانا، وكان متواضعا، فلما تصدر للإفتاء والتف حوله الناس لذلك قال: خلت الديار فسدت غير مسودي، ومن البلية تفردي بالسدري. قال: أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد التوجي قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن عباد التمار قال: حدثنا عبد العزيز بن معاوية قال: حدثنا محمد بن عبد الجبار السلمي قال: حدثنا بكر بن الفرج أبو العلاء قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: السنة 10، أي الطريقة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم 10، وذكر هذه 10 لأنها باب إلى ما سواها، وإلا فإن أبواب الاعتقاد كثيرة، لكن تستطيع أن تجملها في أركان الإيمان 6، وربما تفصل وتزيد إليها ما يتعلق بحق أولياء الأمور وبمخالفة المبتدعة وبالنهي عن مجالستهم وغير ذلك. فهو ذكر أشهر السنن، فمن كان فيه فقد استكمل السنة، أي كان من كان معتقدا لهذه الأمور التي يذكرها وما تتضمنه وما تستلزمه بعيدا عن البدعة فهو مستكمل للسنة ومن أهلها، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة، لأن هذه الأمور التي سيذكرها هي أصول من أصول أهل السنة، ومن خالف في أصل من أصول أهل السنة فقد ابتدع فأحدث في دين الله سبحانه وتعالى. قال إثبات القدر. قال الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر. قال الله عز وجل وكان أمر الله قدرا مقدورا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أدلة تدل على وجوب الإيمان بالقدر. قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. فمن أصول أهل السنة تحقيق الإيمان بالقدر ومراتبه أربعة. الأولى العلم وهو أن الله بكل شيء عليم، والثانية الكتابة وهو أن الله قد كتب في اللوح المحفوظ كل شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله القلم قال اكتب قال وما اكتب قال ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. الثالثة المشيئة. قال الله عز وجل ما تشاءون إلا أن يشاء الله. الرابع الخلق. قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. فهذه مراتب الإيمان بالقدر. من لم يؤمن بها ويحققها فليس بمؤمن بالقدر على الوجه الذي شرع الله وأمر به الله عز وجل ودعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمخالفون في القدر كثير، ومنهم الخوارج والباطنية والرافضة والجهمية والأشاعرة والمعتزلة، بين غالي في الإثبات وغالي في النفي. فالجبرية يزعمون أن العبد لا فعل له فلا مشيئة ولا قدرة، وإنما هو كالريشة في مهب الريح. والنفاه يزعمون أن الله لا خلق له ولا فعل ولا مشيئة ولا قدرة، وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. وهذا مخالف لما قاله الله عز وجل الله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء. قال وتقديم أبي بكر وعمر. ومن أصول أهل السنة تقديم أبي بكر وعمر، فذلك لأن الله عز وجل قدمهما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمهما، ولأن الصحابة رضي الله عليهم قدموهم على غيرهم. فابن عمر يقول كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ولا ينكر علينا. متفق عليه. وهكذا ابن الحنفية يسأل علي رضي الله عنه من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، قال ثم من؟ قال عمر، قال ثم أنت، قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. وتقديم أبي بكر وعمر إجماع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يليهم عثمان رضي الله عنه، ثم يليهم علي رضي الله عنه. هكذا هو الترتيب المعتبر. ومن خالف هذا الترتيب فقد خالف ما أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم، سواء كان هذا الترتيب في الفضل أو في الخلافة. قال علي بن أبي طالب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول، خرجت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. قال والحوض. ومن أصول أهل السنة الإيمان باليوم الآخر وما فيه من الحوض والشفاعة والميزان والصراط. أما الحوض فأدلته في القرآن إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وأما في السنة فأحاديثه متواترة حتى قيل مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعضه. وقد ذكر الإمام مسلم في كتاب الفضائل من صحيحه جملة من أحاديث الحوض، من أحاديث جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفرتكم على الحوض، ومن أحاديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من شرب من الحوض لم يظمأ بعدها أبدا، ومن أحاديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن حوضه مسيرة شهر وزواياه سواء وأنيته أكثر من عدد نجوم السماء، من شرب لم يظمأ، من ظمأ شرب ومن شرب لم يظمأ بعدها أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يزادن عن حوض أناس أعرفهم فيعرفوني ثم يحال بيني وبينهم فيقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك فيقول سحقا سحقا بعدا بعدا فأحاديثه كثيرة. والشفاعة والشفاعة الشفاعات منها الشفاعة العظمى التي قال الله عز وجل عنها عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وهذه يثبتها جميع أهل الملة يثبتها حتى الخوارج والمعتزلة والرافضة من إليهم كما يثبتها أهل السنة وهي الشفاعة العظمى التي يأتي الناس إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى وكل يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري حتى يأتي محمد صلى الله عليه وسلم فيقوم ويستشفع عند الله عز وجل في الفصل بين العباد فيقول أنا لها أنا لها. والنوع الثاني من الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة لأنها عم وأكفى أترونها للمتقين لا ولكنها للمذنبين المتخوضين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة ينكرها أهل البدع بأصنافهم ويثبتها أهل السنة وكذلك الشفاعة في دخول قوم الجنة بغير حساب ولا عذاب كما شفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعكاش بن محصن وهكذا الشفاعة في فتح باب الجنة قال صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة فأستفتح فيقال بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك وهكذا. والشفاعة التي يخالف فيها المبتدع بشدة هي الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم مع أن الأحاديث متوافرة ومتواترة في إخراج الموحدين من النار فيخرجون حمما قد امتحشوا فيلقون في نهر الحياة والحياء فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. والشفاعة جاءت في القرآن على النفي وعلى الإثبات فما كانت منفية فهي شفاعة المشركين وشفاعة الأصنام التي يطلبونها من أندادهم وأصنامهم ومعبوداتهم والشفاعة للمشركين كذلك فما تنفعهم شفاعة الشافعين وما هم بخارجين من النار. والشفاعة المثبتة هي ما أذن الله فيها كما قال الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فما كانت برضى الله عن الشافع المشفوع كما قال الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والميزان والصراط ونؤمن أيضا بالميزان وأن له كفتان توزن فيه أعمال العباد ويوزن فيه العباد وتوزن فيه الصحف على ما جاءت به الأدلة قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يخلص رجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق يؤتى بتسعة وتسعين سجلا كلها سيئات فيقول الله لها وهل ظلمك كتبتي فيقول لا يا رب فيقول فإن لك عندنا حسنة قال وما تغني الحسنة أمام هذه السجلات فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فتطيش بالسجلات ولا يسجل مع اسم الله شيء. وما يدل على وزن العامل حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن ساقيه لهما أثقل في الميزان من أحد ويوزن حتى الكافر على الصحيح يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. وأما قال الله عز وجل ولا نقيم له يوم القيامة وزنا يوزن ولا قيمة له. والصراط وهو الجسر الممدود على متن جهنم دحض مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسد مثل شوك السعدان منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالخيل ومنهم من يمر كالركاب ومنهم من يجري جريا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم مكردس على وجهه في نار جهنم نسأل الله السلامة. وأحاديث الصراط كثيرة جاءت في الصحيحين وغيرها وهو ثابت وتنكره المبتدعة سواء الحوض والصراط والميزان. الشفاعة كلها مما تنكره المبتدعة. قال والإيمان قول وعمل قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح كذلك. وإن شئت أن تفصل تقول الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان واعتقاد بالقلب يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه عقيدة أهل السنة في الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان، الصلاة من الإيمان، والصيام من الإيمان، والحج من الإيمان، وبر الوالدين من الإيمان، وذكر الله من الإيمان، وكل ما أمر الله به وشرعه فهو من الإيمان. فينبغي للمسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد. قال: والقرآن كلام الله. ومن عقيدة أهل السنة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود كما تقدمت الأدلة. ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر الكفر أكبر، مخرج من الملة، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، يقتله ولي أمر المسلمين، لأنه خالف الكتاب والسنة وخالف ما أجمع عليه أهل السنة. قال: وعذاب القبر. كذلك من أصول اعتقاد أهل السنة الإيمان بعذاب القبر وأنه حق، كما قال صلى الله عليه وسلم: وعذاب القبر حق. وقال الله عز وجل في شأن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا في الحياة البرزخية. قال الله عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال الله عز وجل: هاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. المراد بالزيارة هنا زيارة الموت، كما قال ذلك الصحابي الشيخ الكبير، شيخ الكبير حمى فيه حمى تفور تورده تزوره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. ولا حديث كثيرة على إثبات عذاب القبر بلغت حتى التواتر، وقد ألفت فيه مصنفا. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من عذاب القبر، وعلمنا أن نقول في صلواتنا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نزلت في عذاب القبر. والقبر فيه ثلاثة أمور: الضمة ولا يسلم منها إلا الأنبياء، والفتنة ويسلم منها الأنبياء والصديقون والشهداء والمرابطون، كما صحت بذلك الأدلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبي تفتنون وعني تسألون. خرجه أحمد عن عائشة رضي الله عنها. والصديق منزلته بعد النبوة، فهو محفوظ بحفظ الله عز وجل وبتثبيت الله له. والشهيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما كفى ببارقة السيوف على رؤوس فتنة. أخرجه النسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمرابط حديث سلمان عند الإمام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويؤمن من فتان القبر. وأما العذاب فهو مصيب للكافرين ولمن شاء الله عز وجل من عصاة المؤمنين، والنعيم للمؤمنين. قال الله عز وجل: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا له حق اليقين فسبح اسم ربك العظيم. قال: والبعث يوم القيامة. ويؤمنون أيضا بالبعث بعد الموت. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فقال: ونفخ في الصور فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على البعث وعلى النشور، وهي أكثر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر كما يقولون. ومع ذلك ينكر الدهريون البعث، فقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم، إنهم لا يظنون. مع أن الأدلة كثيرة ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وأنكروا البعث وتعجبوا من حصوله، فرد الله عز وجل عليهم وضرب لهم أنه خلق السماوات والأراضين، وأنه نصب الجبال، وأنه يدلل لهم على قدرته على بعدهم بعد موتهم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إلى غير ذلك من الأدلة. أهل السنة يؤمنون بالبعث بعد الموت، وأن الله يخرج الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام، ويحشرون إلى عرصات القيامة، ويحصل فيه من الأهوال ما الله به عليم، ويثبت الله المؤمنين ويظلهم بظله وما ظل إلا ظله. ولا تقطعوا بالشهادة على المسلم. ومن عقيدة أهل السنة وطريقة أهل السنة عدم الشهادة لمعين بجنة ولا بنار إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقطع على المسلم. أما الكافر إذ مات على كفره فهو من أهل النار يقينا وحقيقة، لأن الله عز وجل يقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا أولئك هم شر البرية. وقد يشكل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المسلم: وجبت 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 في الرجل الذي شهد له بالجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على جواز الشهادة للمعين إذا شهد له المسلمون بالخير والصلاح بالجنة. والصحيح خلاف هذا القول، فلا يشهد إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. الحمد لله رب العالمين.